بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال رحمه الله تعالى: بين ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يدل على ضيق عيشه صلوات الله وسلامه عليه. قد اختار الفقر على الغنى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان من كتان، يعني مصبوغان من الكتان، فتمخط في أحدهما فقال: دخن دخن. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخذ فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيزيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. الكتان وهو وضيع عندنا، لكن أبا هريرة رضي الله عنه لما لبسه قال: بخن بخن. وبخن بخن كلمة عند العرب تدل على تعجبهم من قضية أبو هريرة يتمخط في الكتان، ثم يدل على أنه كان يصرع من شدة الجوع، يصرع من شدة الجوع. يقول: فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقي. وهذا من عادة العرب، كان الرجل إذا صرع وضعوا القدم على سطحة العنق حتى يهدأ، فكان ذلك علاجا أو مستعملا عند العرب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على الضفر. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفر، فقال: أن يتناول مع الناس. الضفر معناه قلة المأكول مع كثرة الآكلين، قلة المأكول مع كثرة الآكلين له، يعني كان معظم الطعام قليل والأيدي عليه متكاثرة، وهذا يدل على مدى زهدهم وصبرهم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السريج حدثنا وكيع عن لازم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ عليهما. الخف كان أسود اللون ساذج، ومعنى ساذج يعني غير منقوش، السواد كاتم عليه. وهذا يدل على أن المسح على الخفين أمر وارد في الشريعة، بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضع في أبواب المعتقد، لأن الذي خالف في هذا أهل البدع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعري قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهم هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه فيروس، أو اسمه سليمان، وسليمان هو سليمان بن فيروس. قوله أذكي هما أم لا، يعني لم يسأل جلد النعلين أو جلد الخفين من مذكات أو غير مذكات، من مذبوح أو ميت، كل ذلك لا يؤثر، لأن لهذا إذا دبغ فقد طهر. ولذلك قال في الحديث بلفظ العموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن كل ما يقي القدم يسمى نعلا، كل ما يقي القدم يسمى نعلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبلان. يعني كان النعل بإصبعين مش بإصبع واحد، كان بإصبعين. يعني شراب أو سيج في الإصبع الكبير والذي بجواره، وسيج في الإصبع الوسطى والذي بجواره، فيأتيان على الصابعين ثم يعلوان على ظهر القدم ثم يشدان بشراك ويلف الشراك حول الساق. واضحة كده؟ يعني زي ايه؟ سرين، سير داخل في الصباع الكبير واللي جنبه، وسير داخل في الصباع الصغير اللي جنبه، الصباع الوسطى والذي بجواره، فطلع من الصابعين ايه؟ سيران ينتهيان بطرف يربط بما يسمى الشراك. والشراك هو ايه؟ هو السير اللي على راس على ظهر القدم ثم يلف على الساق. ولذلك لما جه الصحابي اتى بشراك غله في الغزو، قال ايه؟ شراك او شراكان من نار. اذا الشراك غير القداد. واضح كده يا اخواني؟ النهارده احنا شفناش معظمهم ايه؟ بصبع واحد. لا، الوارد في المباح والذي فعله رسول الله كان بصبع اصبعين ينتهيان الى شراك ثم يرفع على القدم. يقول: كان نعله لهما قلالان، يعني سيران على اصبعين ينتهيان بشراك. قال حدثنا ابو قريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء. وده عجيب ان نتكلم على النعال. خالد الحذاء كان اصدقاء اسكافيه، اصحاب التصحيح الاحذيه، فلم يكن حذاء وانما كان يجالس الحذائين فنسب اليه، وروى حديثا في النعال. عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراقهما. يعني كما قلنا ايه؟ انثنى الشراق حتى اتصل بالقبالان. قال حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: اخرج الينا انس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. جرداوين يعني لا شعر عليهما، مصبوغان. قال: فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانتا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معه قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر: رايتك تلبس النعال السبتيه. النعال السبتيه هي المذبوغه والتي ليس عليها شعر. قال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها، فانا احب ان البسها. وهذا يدل على مدى اقتداء ابن عمر حتى بالافعال المباحه عيال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريره قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. القص هو الغرز بالخرز، يعني يغرز في النعل خرز ويضع النعل على النعل، وكما يقولون هو يظاهر النعل بعضها على بعض ثم يخرز. فأنت عندك النعل طبقات، اللي هي الأرضية في النعل طبقات، هذا معنى خصف النعل ثم يغرز بخرز. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، أي إما أن يلبسهما جميعا أو أن يخلعهما جميعا. وقال العلماء والعلة في ذلك أن الذي يلبس نعلا ويترك الأخرى يتشبه بالشياطين، وهذا لا يليق بالإنسان. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. ولا شك أن الإنسان إذا صار في نعل واحدة يبقى المشية مؤتيدة مستقيمة ولا فيها تعوج، متعوجة، والإسلام لا يأمر بذلك. ولهذا كان من علل نهي المرأة أن تلبس النعل المرتفع هذه العلة، أنها تمشي متأرجحة، وهذا محرم. قال حدثنا قتيبة عن مالك حال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، وذلك إكرام لليمين، فيبدأ بلبس اليمين وينتهي بلبسها. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله، يعني في تسريحه، وتنعله، يعني في لبسه النعل، وطهوره، أي في وضوئه، فكل أعضاء الوضوء يبدأ فيها باليمين. قال وحدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، لأن هذا من المباح، يجي الشبشب بسرين بسيرين أو بسير واحد، هذا كله داخل في إيه؟ في قسم المباح. قل والبس واشرب من غير صرف ولا مخيلة، فكل ذلك يدل على إباحة أن تلبس ما تشاء إلا ما حرم عليك. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان قصه حبشيا. الخاتم إنما اتخذ لإرسال الخطابات لملوك العالم، قالوا يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا كتابا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة وجعل على نقشه كتابا وهي محمد رسول الله، فاتخذ الخاتم وكان جنسه فضة، والفص كان حبشيا، يعني فص الخاتم كان عبارة عن حجارة سوداء، حجارة سوداء وهي من بلاد الحبشة. وقالوا هذا الفص كان من خرزة فيها بياض وسواد، يعني مموجة بالأبيض والأسود. قال حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو موسى قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية. قال حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا حفص بن عمر ابن عبيد وهو الطناطسي حدثنا زهير أبو قيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه للتضعيف أي بعض الفص من الفضة وبعضه من الخرز. واضح كده؟ فصه من أي إن الفص جزء منه فضة وجزء منه خرز. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قبل قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه لأنه كان من الفضة الصافية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن كمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو أنبأ نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. وهذا كما يقول يدخل في باب المصالح المرسلة التي أتت الشريعة بتحصيلها لأن في إرسال الخطاب إقامة الحجة على هؤلاء ولما أرسل خطابات لهم أسلم بعض ملوك العالم وكان منهم النجاشي رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث مما انتقده العلماء وأعل بانفراد همام وبمخالفته والصواب أنه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه لكن الحديث انقلب على همام ولذلك تنازع العلماء في جواز دخول الخاتم الذي نقش عليه اسم من أسماء الله ودخوله الخلاء. فكان الحسن البصري ممن يرى جواز ذلك ممن يرى جواز دخول الخلاء بالخاتم لأنه لم يثبت هذا الحديث. فلما سئل هل يجوز دخول الخلاء ومعي آية قرآنية قال وهل كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آية من كتاب الله محمد رسول الله والمسألة على خلاف ليس هذا موضعها. قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. فظل الخاتم يتداول بين الخلفاء إلى عثمان وفي يوم جلس عثمان على بئر أريس وكان يحفر البئر كان يحفر فسقط الخاتم من يده. بعض العلماء عملوا ربط عجيب أوي قالوا وفي سقوط الخاتم لعثمان دلالة على أنه سيذهب ملكه بسقوط خاتمه فقد ذهب ملك سليمان لما سقط خاتمه وهذا ضعيف لأنه لم يرد في شريعتنا ذكر صحيح لقضية خاتم سليمان. احنا تعودنا كده ايه ده خاتم سليمان، وكأن خاتم سليمان ده ايه يعني يفعل الأفاعيل. لم يثبت قط لا آية ولا نص صحيح في شريعتنا يثبت لخاتم سليمان مزية على شيء، ولكن المزية في سليمان وفي علمه، أن رب العباد فضله بالعلم والحكمة. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حد أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حميد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وهذا يدل على استحباب لبس الخاتم في اليمين وليست واجبة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن أمير قال: أخبرني إبراهيم بن الفضل عن عبد الله محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن الرزي أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا أقاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، يعني ما أظنه إلا ذلك. قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي بن موسى عن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينكش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أيس. في هذا الحديث مسائل: أولها أنه اتخذ الخاتم وجعل فصه مما يلي الكف، وهذا على خلاف المعمول عند الناس ان الفص بيكون ايه لبره، لا ده كان لبسه وجعل فص في داخل الكف، كانه لم يرد ان يظهر بذلك التزين ولا التحلي. ثم نهى اصحابه ان ينقش احد على نقشه، وهذا دل على قضية فقهية ألا وهي تحريم الغش في الأختان. ما يجيش واحد يروح عامل لك ختم الناس يقول لك يا عم مش بنمشي مصالح، لا، هذا يدل على تحريم الغش في الأختان. ثم لما سقط في بئر أريس بحث عنه الصحابة بحثوا عنه فلم يجدوه، وهذا يدل على مسألة هامة ألا وهي أن المال حتى لو كان يسيرا فإن فقدته فابحث عنه، إن فقدته فابحث عنه، فيسير المال أيضا لا ينبغي أن يهمل ويترك للعبث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما، وهذا يدل على الإباحة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، هو حديث لا يصح أيضا. إذن الثالث أنه تختم في اليمين ولم يثبت عنه تختمه في اليسار. قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تلبسه أبدا، فقرح الناس خواتيم. كان ذلك في أول الإسلام قبل تحريم الذهب، فلما حرم ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا ألبسه أبدا، فدل ذلك على تحريم الذهب. وورد أيضا تحريم لبس الحديد من الخواتيم، فلما رأى رجلا يلبس خاتما من حديد قال له ما لي أرى عليك حلية أهل النار، والحديث حسنه بعض أهل العلم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة هي مقبض السيف، المقبض كانت من فضة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود هو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال، وهود مجهول وحديثه ضعيف. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت طبيعة السيف فضة. قضيت أنه اتخذ شيئا فيه ذهب، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعيد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. بعض المتعصبة في مذهب أبي حنيفة حقق كتابا فكتب في تعليقه على هذا الحديث قال وكان حنفيا، قال نسبة إلى أبي حنيفة، وكان شيء كذا أبو حنيفة لكنه العصبية لأبي حنيفة. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد أشك قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. في يوم أحد لبس درعين وظاهر بينهما حتى يكون أسطر له من السيوف، فلما أراد أن يصعد على صخرة لم يستطع، يعني الحبيب بيقيد. ولذلك قال رب العالمين لنبيه داود قال وقدر الصوت، خلي الدرع إيه المفصلات تتحرك فيها كويس، والمسامير على قد الفتحة فلا توسع ولا تضيق، حتى إذا أراد المقاتل أن يقاتل تحرك بسلاسة. قال أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن قصيفة عن سيد يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد ذرعان قد ظاهر بينهما، وهذا إذا دل يدل على اتخاذ الأسباب، أنه اتخذ السبب ولم يتوكل. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفر هو درع يوضع على الرأس زي الخوذة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس علي بن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وهذا لأن ابن خطل كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال العلماء: كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، لهذا الحديث ولغيره من الأدلة. وأيضا يدل هذا الحديث على اتخاذ الستائر في الكعبة، لأنه كان إيه؟ متعلق بأستار الكعبة. قال حدثنا عيسى بن أحمد، قال حدثنا عبد الله بن وهب عنه، قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن قطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وهذا دل على قضية فقهية، ألا وهي أنه لا يلزم لكل من دخل مكة أن يدخل محرما، فالقضية مبنية على النية. قال: باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. إذا قضية الألبسة كانت متنوعة، لم يلتزم ثوبا واحدا ولا هيئة واحدة، ثبت أنه كان يلبس العمامة ويرخي بين طرفيها ويجعل لها ذؤابا، ولبس القلنصور وفوقها العمامة، فالتزام هيئة واحدة لم يكن من عادته، إنما كانت عادته متعددة، ويلبس الأبيض والأسود والأحمر والأخضر. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن مساور الوراء عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراء عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، أي إذا اعتم يعني لبس العمامة، سدل يعني جعل طرفها بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. إذا وقعت الأخبار كانوا يستعملون الآثار في أنفسهم، الأثر كان يستعمل في أخلاقهم وفي معاملتهم. قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع، حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن غسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عصابة بسماء أي سوداء. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي قال: أقربت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ملبد يعني كان مرقعا، كان مرقعا، والإزار هو ما يستر أسفل البدن. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أن أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فاستفدت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة من حال. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. ملحات يعني فيها خطوط من سواد وبياض، فيها خطوط سوداء وبيضاء. فقال له ارفع إزارك فإنه أتقى أي لربك، وأبقى أي لثوبك. وكان إزار رسول إلى نصف ساقه. العجيب الآن أن كثير يقول لا اجعله إلى الكعبين أو تحت الكعبين، فإن العلة في ذلك الخيلاء، وهذه علة ضعيفة لا تستعمل، لأن جماهير الصحابة اقتدوا برسول الله فرفعوا ثيابهم إلى ما فوق الكعبين حتى وصل إلى نصف الساق. قال عثمان بن عفان يأتزر إلى خمصاء ساقي. قال وهكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن مزيد عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. إذن المسافة المباحة من نصف الكعبين من نصف الساق إلى أعلى الكعبين، أما فوق ذلك فلا، ودون ذلك فمحرم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يونس عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتبس. يعني يمشي بسرعة مع عين اهتزاز ومع ثبات في مشيته. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبت، أي أراد يمشي بقوة، يضع رجله بقوة وثبت. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبغ. وهذا يدل على أن إطلاق هذه العبارة كرم الله وجهه أطلقها بعض السلف، فإذا تلفظ بها بعض السلف لا يكون بهذا من الشيعة، وإنما الغالب على استعمال السلف الطرزي، لكن استعملها الإمام المسائي واستعملها التلميذي هنا واستعملها كثير من السلف، ولذلك ذكروا لهذه علل كثيرة. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيت، وهذا حديث مقرر وتكلمنا عليه. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقشع في الجلسة أرعبت من الفرق. القرفصاء صورتها أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويلف يديه على الساقين، واضحة؟ يعني زي الايه اللي بنسميها ايه مقرفص، ماشي، جلوس على الاليتين ثم نصب الساقين وراح ايه حاطط ايه يلف يديه على الساقين، وهي جلسه المتواضعين. هذه الجلسه جلسه المتواضعين، لا ترى متكبرا يجلس هذه الجلسه. يقول: فلما رايته المتقشع في الجلسه، يعني التواضع، ثم اجتمع مع التواضع المهابة، تواضع مع مهابة عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا سعيد بن رحمه المخزومي وغير واحد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه عن أخرى، أي ينام على ظهره وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا في حالات ربما الإنسان يتعب من طول الجلوس فلا بأس أن يفعل ذلك في مواضعه. قال: وحدثنا سلمة بن شريف أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. والاحتباء كما قلنا هي صورته صورة القرفصاء. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف التفصيلات الدقيقة. في تكأة يعني فيما يتكئ عليه، كان يتكئ عليه وليس في صفة اتكائه. قال: حدثنا عباس محمد الدوري البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا على وسادة على يساره، وهذا بيان للواقع لا تقييدا، لا مش معنى كلام احنا ايه لازم نقعد على الوسادة على ايه على اليسار، لا ليس بلازم، هذا وقع اتفاقا وليس قصدا. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الزريري عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وهذا التكرار يدل على مزيد بيان لخطورة هذه القضية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي زحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. فدل على أنه يباح أن يتكلم في حال متكئا، أما عند الطعام فليس من صفة المتواضعين الأكل متكئا. قال: حدثنا محمد بن نشار قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه عن يساره إلا ما روى إسحاق منصور عن إسرائيل. هذا إعلان لهذه اللفظة، كان متكئا، أما قوله على يساره فهذا ليس بمحفوظ، وإنما كان متكئا على وسادة. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اتكاؤه على بعض أصحابه، وهذا يباح عند العذر. واحد مريض لا يقوى على القيام، يباح له أن يتكئ، أن يستعمل بعض أصحابه في مشيته. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فقرب يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال فعلته ثم قعد فوضع كفيه على منكبيه ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة لكن هذا الحديث اسناده ضعيف. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكل معناه غير الشرب، الأكل إدخال غير المائع إلى الجوف، أما الشرب إدخال المائع من الفم إلى الجوف. فأي كلام في أكل يعني إدخال شيء غير مائع يسمى أكلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب مالك عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمع عن أبي جحيفة قال كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عبد نحوه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن جمع عروة عن ابن كعب المالك عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن بكير قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فارس يأكل وهو مقع من الجوع. اللعق يدل على أن لعق الأصابع الثلاث فدل على أنه كان يأكل ببعض أصابعه وليس بكل أصابعه فضلا عن الطعام بالراحة، لأن البعض يعتقد أن السنة أن أنت إيه تأكل براحتك حط إيه الطعام في كف يدك إيه وتنهض. لا، كان يأكل بأصابعه ولذلك يدخل هذه التقرير في قضايا الاستحباب وليست من قضايا التعبدات، فإذا أكل بالملعقة فلا يضر. وهذا يدل على استحباب اللعق قبل المسح والغسل، وهذا من بركة الطعام قبل أن تغسل أو تمسح فاللعق فإنها بركة. قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة. الحوارة يعني الدقيق المنفوش المرقق المطيب يدخل مرة بعد مرة. هذا كان نادرا ما يأكله صلى الله عليه وسلم، معظم خبزه كان من الشعير غير المرقق. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له هل كانت لكم مناسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناسل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه مطارا ثم نعجنه. فانظر إلى مدى هذا الاقتصاد في المعيشة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن سلمات قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوانه ولا في سقرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السقر. الخوان هي المائدة وما ارتفع من الأرض، والسقرجة زي ما نسميه كده ايه الطبق الصغير اللي بنحطه عشان نحط فيه السلطة والمخللات، دي السقرجة. ولا خبز له مرقق إنما كانوا يأكلون على السفر يعني البساط، إما من قماش وإما من جلد. هذا كان غالب أو كل أحواله عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباس بن عبد المهلبي عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فشوى أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. يعني كان عائشة بعد وفاته كانت إذا قدم لها الطيب من الطعام بكت، لأن هذا الطعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أسعد الناس بالدنيا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبضت. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى كل ذلك يؤكد المعنى الأول في مدى زهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالخبز المرقق هذا الذي نلقيه للدجاج هذا ما شبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بس نفس المسألة. قال باب ما جاء في إذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإذان القلب. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأذن أو الإذان القلب. البعض قال إنما قال ذلك لفضل القلب، والبعض قال إنما قال ذلك طالبا في الاقتصاد في المعيشة. فالذي قال لتفضيل القلب قال له خفيف المؤمن ولا يعز وجوده مع ما فيه من المنافع، يعني سهل تلاقيه في أي محل في أي مكان، وخفيف الحمل وهو مريح للبدن على قول الأطباء. وبعضهم قال إنما قال ذلك تواضعا وبيانا أن علو المطعم ليس من الغاية التي يسعى الناس إليها. قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت معمر بن رشيد يقول ألستم في طعام وشراب يشئتم؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يعني المفترض ايه؟ طالما يعني لم ياكل من الخبز المرقق يبقى التمر ايه؟ مال الدنيا، لكنه ايضا لم يجد من الدقل وهو رديء التمرير. فالمفترض ان الطعام الرئيسي يبقى ايه؟ التمر. ومع ذلك التمر لم يكن كله جيدا، انما كان الكثير منه من الدقل، اي من الرديء الذي يرمى. قال حدثنا عبده ابن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الاداب القلب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابه عن زهد من الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري فاتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال اني رايتها تاكل شيئا نتنا فحلفت الا اكلها. فقال ادن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم دجاج. الحديث السابقه تدل على التقلل من المطعم والمشرب، ثم كان ياكل ويطعم من الخلف. اسالك سؤال، في حد مننا اتغدى مره خلف؟ اتغدى خلف بس حصل ديت؟ ها؟ لا لا، اتغدى خلف حصل ديت لنا؟ لا، غموس إدام، الإدام ما يوضع مع الخبز حتى يطيب. فعندما يقول نعم الإدام الخل، يعني كان غداء رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا. قلت للإخوة احنا عايزين نجيب كده ايه؟ فول وطعمية بعد العشاء عشان حد يجاوب على حاجة. فاستحيت قلت لهم انتوا لسه شفتوا حاجة؟ احنا نكره في الخل والعيش الغير المرقق، يبقى الفول بالنسبة لنا أعلى درجات الرفاهية. يبقى نحمد ربنا وإيه نقول يعني كده إحنا وصلنا إلى أعلى درجات النعمة. هنقف عند الدجاج. ونكمل حتى من أراد الوضوء نتوضأ إن شاء الله، حتى سنقرأ بعد العشاء إلى نهاية كتابنا بإذن الله تعالى. الله تعالى.